بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء، وهي أن دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وعلى صفاته إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. وعرفنا ما معنى المطابقة، وأنها دلالة اللفظ على كل المعنى الذي وضع له، وأن التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى وجزء من المعنى الذي وضع له، وأن دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه ولكنه لازم له. وتقدم معنا أيضا أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لأمرين: أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، وأن الله يعلم بما يكون لازما لكلامه وكلام رسوله فيكون مرادا له عز وجل. وأما لازم كلام أحد غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم فإن التزم به فهو لازم له، وإن لم يلتزم به فليس بلازم له، وإن كان مسكوتا عنه فلا يصح نسبته إليه لأنه قد يكون غفل عن هذا اللازم أو لم يرده أو يرجع عن قوله الذي تكلم به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة، فقال: القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذه القاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، نقل الإجماع الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وأن أسماء الله عز وجل توقيفية. ومعنى توقيفية أي نتوقف في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نثبت شيئا منها إلا بدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك. فنتوقف، ولا يجوز أن نقول هذا من أسماء الله أو هذا من صفات الله إلا ببرهان ودليل. فإن لم نجد برهانا ولا دليلا فلا يجوز أن نثبت لله جل وعلا اسما أو صفة بمجرد العقل. وهذه القاعدة كما سمعنا عليها اتفاق أهل السنة والجماعة، وكان مما قاله الإمام السفاريني رحمه الله في منظومته المشهورة بالسفارينية: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. لكنها أي أسماء الله، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، أي أدلة كثيرة عالية عظيمة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن أسماءه سبحانه توقيفية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة في ذلك، قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فما جاء من القرآن والسنة في إثبات أسماء الله أو صفاته أثبتناه، وما لم يأتي فلا يجوز إثباته، لأنه سيكون قولا على الله جل وعلا بغير علم. قال: فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا نزيد على ما ثبت في القرآن والسنة، وأيضا لا ننفي وننقص بعض ما ثبت في القرآن والسنة. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف فسرت أي لا تقل، فلا تقل ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد من الآيتين أن الآية الأولى نهى الله عز وجل أن يقول الإنسان ما ليس له به علم، ومن ادعى اسما لله أو صفة لم ترد في قرآن ولا سنة فقد قال ما ليس له به علم. الشاهد من الآية الثانية أن الله جل وعلا أخبر عن المحرمات، وذكر من هذه المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية رتبت فيها المحرمات باعتبار الأخف، ثم يذكر ما هو أشد منه. قال: فيكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الله جل وعلا ذكره بعد الشرك. قال: فإن هذه المحرمات المذكورة في الآية رتبت باعتبار الأخف، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش، كل ما فحش من قول أو فعل، ما ظهر منها وما بطن، ثم قال: والإثم، أي بعموم أنواعه وهو أعم من الفواحش، فالفواحش بعض الإثم، ثم قال: والبغي بغير الحق، البغي على الناس والظلم لهم والاعتداء عليهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهو أكبر مما سبق، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم على ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أعظم هذه المحرمات وأكبر هذه المحرمات. ومن أثبت لله اسما أو صفة لم يأت بها دليل فقد قال على الله بلا علم. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم في باب الأسماء والصفات، وحاصل هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة لا تثبت إلا بدليل من قرآن أو من صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمور ذكرها المؤلف هنا. من هذه الأمور أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى، فإذا كان العقل لا يمكنه إدراك، لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله جل وعلا، فوجب ألا يخوض الإنسان في أسماء الله وفي صفاته بمجرد عقله بلا دليل، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله عز وجل. الأمر الثاني، لأن الله جل وعلا نهى عن القول عليه سبحانه بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد أن ذكر المحرمات. ومن قال في أسماء الله أو صفاته بغير دليل فقد قال بلا علم. الأمر الثالث، أن من سمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو أنكر ما سمى الله به نفسه، هذا يعتبر منه جناية في حق الله عز وجل واعتداء، فلا يجوز له ذلك. وأيضا يزاد أن العقول تتفاوت، إذا وكلنا هذا الأمر إلى عقول الناس، عقول الناس متفاوتة مختلفة، فهذا العقل يرى أن هذا الاسم يليق بالله، فيأتي عقل آخر يرى أن هذا الاسم لا يليق بالله، فهذا يثبت وهذا ينفي، فيحصل الاضطراب والالتباس في هذا الباب. فلذا كان الواجب سد هذا الباب إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يقول أهل العلم هناك أسماء تطلق على الله من باب الإخبار، ومر معنا مذاكرة ذلك، وأن باب الإخبار ليس كباب الأسماء والصفات، فيقول إخبارا عن الله، الله متكلم، الله مريد، أو يقال الشارع، يطلق على الله أنه الشارع الذي يشرع، وهذا إنما هو من باب الإخبار فقط. أما من باب التسمية فلا يجوز ذلك، لأن التسمية لا تكون إلا بدليل من قرآن أو من سنة صريح في إثبات ذلك الاسم. وقد خالف في هذا المعتزلة والكرامية، فقالوا لا يختص ذلك بالكتاب والسنة، قالوا بل نثبت الأسماء من القرآن ومن السنة، وأيضا نثبتها بالقياس، وأيضا قالوا نثبتها من الأفعال، ينزل ربنا، يأتي الله، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، قالوا نشتق من هذه الأفعال أسماء. وكل هذا خلاف ما اتفق عليه السلف أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله جل وعلا يجب فيها التوقف على ما ورد في القرآن وفي السنة، وهذه القاعدة من القواعد المفيدة في هذا الباب، ومما يجعله الإنسان أصلا له في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل قد نقل عليه بعضهم اتفاقا كما نقله الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين، والحق أن فيه خلاف ولكنه خلاف ضعيف. خالف ابن حزم فحصر الأسماء في 99 اسما ورد عليه أهل العلم، وهكذا خالف غيره بعض المالكية. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يعزو هذا القول إلى جماهير السلف، قال رحمه الله قال فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، وقال في بيان قول من حصرها في 99، وقال هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره، أي حصر الأسماء في 99، فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها. وكلامه هذا في مجموع الفتاوى، وقد رد أهل العلم على ابن حزم في حصره للأسماء في 99. ومر معنا أن ابن حزم لا يثبت لهذه الأسماء معاني، بل يثبتها أسماء مجردة من المعاني، وقد زل في هذا الباب زلة عظيمة. الحاصل من هذا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، وهذا قول جماهير سلف الأمة، وعليه مضوا وعليه ساروا، وأن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، منها ما نعلمها وهي أكثر من 99، ومنها ما لا نعلمها ولا يحصيها إلا الله جل وعلا. فأسماؤه سبحانه كما سيأتي في الأدلة ليست محصورة، وعند الناس، عند عامة الناس، كلام هو من الخرافات، يقول لا هناك شيء قد جعله الله في جسم الإنسان يدل على أن أسماء الله 99. فيقول اليد اليمنى مكتوب في بطن الكف 18، واليد اليسرى في بطن الكف 81، فواحد وثمانين مع 18 يصير 99. وهذا إنما هو من كلام العامة الذي لا يدل عليه دليل، وليس من كلام أهل العلم، وليس من النظر في الأدلة، بل الأدلة الصريحة كما سيأتي أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد ولا في أكثر منه، سواء ما علمنا منها أو ما لم نعلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وصححه الشيخ مقبل الواجعي رحمه الله في تحقيق المستدرك الحاكم وغيرهم من أهل العلم. وهو حديث صريح في أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والشاهد من قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فذكر الله عز وجل أسماء سمى بها نفسه أنزلها في كتابه فتعرف بها إلى خلقه، وأسماء اختص بها بعض خلقه فعلمه إياها، وأسماء استأثر بها جل وعلا في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا الدليل من الأدلة على أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد. وأيضا من الأدلة التي تدل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتحسست فإذا هو يصلي ووقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الشاهد: لا أحصي ثناء عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك. والثناء على الله جل وعلا يكون بأسمائه وصفاته، ولو كانت محصورة لا حصل إحصاء الثناء عليه بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد العلم إلى الله، وأن لله أسماء أثنى بها على نفسه لا يعلمها أحد من الخلق، فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن الأدلة أيضا على أن أسماء الله ليست محصورة حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الشفاعة وأن الناس يأتونه قال: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وهذا هو الشاهد منه: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. والثناء على الله جل وعلا والحمد له بأسمائه وصفاته، فمعناه أن الله عز وجل يعلمه أسماء له لم تكن علمها أحد من الخلق، لم يعلمها أحد من الخلق قبل ذلك. فلله أسماء لا يعلمها الخلق، وحتى أسماء الله جل وعلا التي نعلمها في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 99 كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ويذكر جملة من ذلك. تبين بهذا أن مقالة أهل السنة والجماعة الذي مضى عليه جماهيرهم والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن أسماء الله جل وعلا ليست بمحصورة للأدلة التي تليت، وأن من حصرها فقد جانب طريق السلف في هذا الباب ولم يقل بقولهم. وهكذا على هذا سار أهل العلم في قديم الزمان وفي حديثه، وأن أسماء الله سبحانه ليست بمحصورة. قال المؤلف بعد أن ذكر حديث ابن مسعود: أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب. إذا كان هناك أشياء استأثر الله بها في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. ثم بين إشكال قد يطرأ على الذهن، قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم. إن لله 99 اسما، ثم أكد ذلك فقال 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فقد يقول قائل هذا الحديث فيه أن أسماء الله 99 اسما، وقد سبق أن قلنا إنها ليست محصورة، وهذا الحديث كما سيذكر المؤلف لا يدل على أنها محصورة. قال فهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك، أي لو كان المراد بهذا الحديث الحصر لم يقل إن لله 99 اسما، بل قال إن أسماء الله 99 اسما. قال إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد الذي هو 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. طيب حاصل هذا أن معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ليس فيه حصر، وإنما المراد الإخبار عن وعيد أو الإخبار عن وعد وجزاء حاصل لمن أحصى هذه 99، كما مثل المؤلف يقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يمنع أن عنده دراهم أخرى ليست معدة للصدقة. هكذا يقول الإنسان عندي ثوبان أعددتهما ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد من هذا الكلام أنه ليس له إلا ثوبين فقط، وإنما هذان الثوبان لهما خصوصية وهو أنهما ليوم الجمعة. إنسان آخر يقول عندي دفتران لدروس العقيدة، عندي دفتران لدروس العقيدة، فلا يفهم أحد أنه ليس معه إطلاقا إلا دفتران، بل له دفاتر أخرى ولكنها ليست لدروس العقيدة بل لدروس أخرى. فهكذا قوله في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ليس معنى أنه ليس لله أسماء إلا هذه 99، بل المعنى أن هذه الأسماء 99 لها خصوصية وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا واضح ولا إشكال فيه، والأدلة السابقة التي ذكرت تدل على أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. بقي ما معنى قوله من أحصاها؟ مر معنى من كلام ابن القيم رحمه الله أن مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا ثلاث: المرتبة الأولى حفظ ألفاظها وعدها، أن يحفظ ألفاظها وأن يعددها، والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، والمرتبة الثالثة دعاء الله جل وعلا بها سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. فقوله من أحصاها لا يفهم أنه مجرد حفظ فقط، لا، بل هذا الفضل لمن أحصاها والإحصاء له هذه المراتب الثلاث: حفظها وإحصاء ألفاظها، والثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والثالثة دعاء الله جل وعلا بها، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، الذي أمر الله جل وعلا بدعائه بأسمائه في ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأخذنا اليوم قاعدتين: القاعدة الأولى أن أسماء الله جل وعلا نتوقف في إثباتها على ما ورد في القرآن وصحيح السنة، والقاعدة الثانية أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين، بل هي ليست محصورة لما سبق في الأدلة. وأما حديث أبي هريرة من أحصاها دخل الجنة فليس فيه الحصر، وإنما فيه بيان فضيلة وبيان وعد عظيم لمن أحصى هذه 99، وهناك لله أسماء ليست لها هذه الخصوصية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الأحاديث التي وردت في إحصاء أسماء الله عز وجل لم تصح، التي وردت في سردها، وبين طريقة، وإن شاء الله جل وعلا نقرأه في مجلس آخر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.